عنوان العدل. العدل نوعان: نوع يوصف به الفرد فيقال إنسان عادل، ونوع يوصف به المجتمع. ولنتكلم على كل قسم. فالعدل في الأفراد إعطاء كل ذي حق حقه، ذلك أن كل إنسان لما كان عضوا من أعضاء الجمعية كان له الحق في التمتع بنصيب من الخير الذي ينال المجتمع، فأخذ الإنسان نصيبه لا أكثر، وإعطاؤه الناس حقوقهم لا أقل هو العدل. فالغصب والسرقة ظلم، لأن في كليهما أخذ مال الغير ومنعه عن حقه، والبائع الذي يكيل للمشتري أو يزنه أقل مما اتفق عليه ظالم، لأنه لم يعطه حقه، وهكذا. ومن أعدى أعداء العدل التحيز، وهو ميل الإنسان لأحد المتساويين ميلا يجعله يعطيه أكثر من حقه وينقص الآخر حقه. فالقاضي مثلا يجب ألا يميز في سيره مع الخصوم بين غني وفقير، وأسود وأبيض، وذي جاه وعديم الجاه، لأن عمله إنما هو أن يطبق القانون على الأفراد، والناس أمام القانون سواء. فيجب ألا يجعل مجالا لحبه أو كرهه، ولا لغني أو لفقير ونحو ذلك. وكثيرا ما يتحيز الإنسان لآخر ويخطئ في أحكامه لتحيزه، وهو مع ذلك غير شاعر بأنه متحيز ومعتقد الإنصاف فيما يرى. ومن أجل هذا يجب على الإنسان شدة مراقبته نفسه وحذره من الوقوع في الخطأ. ويحمل على التحيز أمور: أولها الحب، فمن يحب إنسانا يتحيز له كالوالدين قلما يريان الخطأ في عمل أولادهما. وثانيهما المنفعة الشخصية، فإحساس المرء بأن أحد الجانبين يكسبه منفعة لا تكون في الجانب الآخر يجعله يتحيز لأحد الجانبين. وثالثهما المظهر الخارجي، فحسن منظر شخص وحسن هندامه وفصاحة قوله وآدابه في الحديث كثيرا ما تبعث على التحيز وتبعد عن العدل. وواجب يقظة الإنسان في حكمه، واجتهاده ألا يتغلب عليه هوى أو ميل يصده عن العدل. وقد كان قدماء الرومانيين يمثلون آلهة العدل بامرأة معصوبة العينين، ممسكة ميزانا ذا كفتين بإحدى يديها وسيفا باليد الأخرى، ويرمزون بعصب عينيها إلى أن العادل ينبغي أن يعمى عن الاعتبارات التي تجعله يتحيز من غير حق كغنى وجاه، وبالميزان إلى أنه يجب أن يزن لكل إنسان حقه بالقسط، وبالسيف إلى أنه يجب أن يلجأ إلى القوة في تحقيق العدل عند الحاجة إليها. وما يحمل على العدل: أولا عدم التحيز، فالذي ينظر إلى الشيء مجردا عن الهوى أقرب إلى تحقيق العدل. ثانيا توسيع النظر ورؤية المسألة من وجوهها المتعددة، فعند الخلاف في أمر يجب على كل من المتنازعين أن ينظر إلى محل النزاع من الجهة التي ينظر إليها خصمه أيضا. والقاضي عند فصله في الخصومة يجب أن ينظر إلى وجهة كل خصم. ثالثا أن نجعل مدار الحكم على الباعث للعامل على عمله لا على مظهره الخارجي، فقد يكون ظاهر العمل سيئا ومستفزا للغضب ولكنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة كالذي يقسو على ولده ليربيه. والمجتمع العادل هو المجتمع الذي له من النظم والقوانين ما يسهل لكل فرد من أفراده أن يرقي نفسه على قدر استعداده، فلا يكون المجتمع عادلا حتى تتوفر لكل طائفة من الناس وسائل رقيهم. ففي الأمة مثلا طائفة من التجار يحتاجون في تجارتهم إلى تلغراف وبريد وسكك حديدية وهكذا، وطائفة من الناشئين يحتاجون إلى مدارس يتعلم فيها كل من أراد أن يتعلم، وفيها من النظم والعلوم ما يسد حاجة كل طالب، وطائفة من المتخاصمين تحتاج إلى قضاة وقوانين تردع الجناه وتحفظ حقوق الناس وهكذا. فإذا قامت الأمة بكل هذا حق لها أن تسمى مجتمعا عادلا وإلا فظالم. والمطالب بتحقيق العدل في المجتمع كل فرد من أفراده، فكل إنسان مطالب أن يعمل لتحقيق العدل في مجتمعه على قدر استطاعته. فإذا احتاجت مدينة إلى مستشفيات مثلا فعلى الخطيب أن يخطب حاثا على إنشائها، وعلى كتاب الجرائد أن يكتبوا، وعلى الشعراء أن يشعروا، وعلى الأغنياء أن يتبرعوا، وعلى كل ذي قدرة وجاه أن يستعمل قدرته وجاهه في مساعدة المشروع، ثم على من في يدهم تنفيذه أن ينفذوا. فإذا لم يعمل كل فرد ما عليه فالأمة كلها آثمة ظالمة، حتى الأفراد الذين أدوا ما عليهم، لأن المجتمع كما قدمنا جسم عضوي وذلك هو شأنه. فلو أن القلب أدى ما عليه ولكن المعدة لم تؤده عوقب كل عضو في الجسم حتى القلب. عنوان فرعي: العدل والمساواة. كثيرا ما يقرن العدل بالمساواة، ويعتقد أن العدل في المساواة والظلم في عدمها، وقد أخذت هذه الكلمة محلا كبيرا في العقول من عهد الثورة الفرنسية، فقد كان شعارها الحرية والمساواة والإخاء، كل الناس أحرار، كل الناس متساوون، كل الناس إخوان. في الدنيا وسائل كثيرة من وسائل الحياة الطيبة كالتعلم والثروة التي لا بد منها للأكل الطيب والملبس الطيب والمسكن الصالح واقتناء الكتب النافعة والقدرة على الرياضة البدنية والعقلية ونحو ذلك. فهل من الحق والعدل أن نتساوى ويتساوى الناس في هذه الوسائل، أو الحق والعدل في عدم المساواة؟ فقد اختلف العلماء والفلاسفة في الإجابة على هذا السؤال، ففريق يؤيد المساواة ويرى العدل فيها، وفريق يدحضها ويرى فيها الظلم. ونحن نورد هنا حجج الفريقين باختصار. عنوان فرعي: حجج القائلين بعدم المساواة. أولا: أن الناس مختلفون بطبيعتهم في قواهم وملكاتهم، فمنهم الذكي والغبي والحاذق والأبله والكفء وغير الكفء، وهكذا خلقهم الله وهكذا ولدوا. فمن الخرق أن نمكن الأغبياء والبلهى وغير الأكفاء من إدارة الأعمال الواسعة، وأن نمنحهم منحا كبيرة لا يستطيعون أن يتمتعوا بها، إنا إذا منحناهم ذلك أساءوا استعمالها ولم ينتفعوا بثمرتها مع ما نالوا من هذه العطايا. أما لو أنلناهم ضروريات العيش فحسب وأعطينا ما زاد للكفء القادر سعد الجميع. لذلك يجب أن نقصرهم على الضروريات بأية طريقة، وقد كانت الطريقة عند الأقدمين الاسترقاق، وفي العصور الحديثة الأجور اليومية ونحوها. ثانيا، إن الاختلاف بين الناس يبعثهم على الجد، فالفقير إذا رأى الغني يتمتع بأكثر مما يتمتع به هو جد في العمل ليكون مثله، وحامل الشهادة الثانوية إذا رأى حامل الشهادة العالية يمتاز بميزات أكثر منه رغب وعمل ليكون مثله. وتمتع بعض الناس بالملبس الجميل والمسكن العظيم والسيارات الفخمة يثير في النفس حب العمل ليصل إلى النتيجة المنشودة، ويبعث على الاختراع، ويرغب المتزاحمين في استكشاف خير الطرق لنجاح عملهم، وفي ذلك خير عظيم للإنسانية على العموم. أما إن نحن سوينا بين الناس لم نجد ما يحملهم على الجد، وقد فطر الناس متوحشهم ومتمدينهم على أن الأمل يسيرهم، والرغبة في عيش خير من عيشتهم هي التي تشجعهم. ثالثا، لا يمكن انتظام شؤون الدنيا إلا إذا وجدت طائفة تتخصص للعمل في المزارع، ولا تتمتع بالقراءة في الكتب ودراسة العلوم، بينما يتفرغ آخرون للشعر والعلم والفلسفة ونحو ذلك. أما إذا اشتغل جميع الناس بالعلم على السواء لم نجد مواد الحياة الأولية كافية، ولو كلفنا الناس جميعا أن يكونوا عمالا ولو في بعض أوقاتهم لحرمنا العلم الوافر والأبحاث المفيدة، فلا بد من التفاوت وعدم المساواة في ذلك. ورد دعاة المساواة على هذه الحجج بما يأتي: أولا، أن الناس قد خلقوا متساوين. قال ششرون الخطيب الروماني: الناس سواء، وليس شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان. لنا جميعا عقل ولنا حواس، وإن اختلفنا في العلم فنحن مستوون في القدرة على التعلم. وقال هوبز الفيلسوف الإنجليزي: سوت الطبيعة بين الناس في قواهم الجسمية والعقلية. قد نرى بعض الناس أقوى جسما من بعض، وبعضهم أذكى من بعض، ولكن إذا نظرنا نظرة عامة لا نجد هناك فرقا يخول لإنسان حقا ليس للآخر. خذ مثلا ضعيف الجسم، فإن عنده من القوة ما يستطيع به أن يقتل القوي، إما بمكيدة أو بمؤامرة مع آخرين يشعرون شعوره. وكذلك جاء جيفرسون وأتباعه فأيدوا القول بأن الناس مخلوقون سواء، وليسوا على ما يظهر يريدون أن يقولوا أن الناس لا يختلفون في كفاءتهم وذكائهم، فذلك ظاهر البطلان. فكل إنسان يسلم بذلك ويختار لعمله من يصلح له دون من لا يصلح، وإنما يريدون أن يقولوا أن الناس لم يخلقوا منقسمين إلى طبقة أشراف وطبقة عامة، وأن ليس لأحد حق السيطرة على الناس بسبب ما يجري في عروقه من دم ملوكي بقطع النظر عن كفاءته وذكائه، بل خلق الناس طبقة واحدة أصلحهم أكفأهم. كذلك يعنون أن الناس متساوون في الحقوق كحق الحياة وحق الحرية، وليس لأحد حق أكثر مما للآخر. ثانيا، وردوا على الحجة الثانية بأن التزاحم واختلاف الناس باعث غير شريف، وهي لا تصلح إلا أن تكون باعثا للمتوحشين والمنحطين. أما الراقون المهذبون فيجب أن يحملهم على العمل شعورهم الطيب وحبهم للعمل، وكثير من المستكشفين إنما بعثهم على استكشافهم الرغبة في خير الناس ونفعهم. ثالثا، وردوا على الثالث بأن ذلك كان في الزمن القديم. أما وقد استكشفت المخترعات الحديثة والآلات البخارية والكهربائية العديدة، فإنا نستطيع أن نسعد الناس جميعا، وكثرة الحاصلات بواسطة هذه الآلات تمكننا من أن نعلم الناس جميعا. والظاهر أن المساواة المطلقة في كل شيء لا تمكن وليست من العدل، خصوصا بعد ظهور أن الناس مختلفون بالطبيعة. إنما هناك أشياء تعقل فيها المساواة وهي عدل، وعدمها ظلم. من ذلك أولا المساواة أمام القانون، بمعنى أنه لا فرق أمامه بين غني وفقير وشريف ووضيع، كل يعاقب على جريمته إذا أجرم. وعند وضع القانون ينبغي ألا تفضل طبقة على طبقة. ثانيا المساواة في الحقوق، فكل إنسان له من حق الحرية وحق الحياة ونحو ذلك مال الآخر. ليس لأحد الحق في أن يخطب أو ينشر رأيه دون الآخر، بل الكل في ذلك سواء. للأمير من الحق ما لأحد الرعية، وللغني ما للفقير. ثالثا المساواة في المناصب، أعني أن ليست المناصب قاصرة على فئة خاصة، بل كل من تتوفر فيه الصلاحية للمنصب له حق فيه، وليس للاعتبارات الأخرى كالغنى والجاه دخل في التفضيل. رابعا المساواة في التصويت في الانتخاب، فليس ذلك من حق الأغنياء دون الفقراء، وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء، ولم تتبع الأمم نمطا واحدا في السير عليه. العدل والرحمة، كثيرا ما يقول الناس الرحمة فوق العدل، يعنون بذلك أن العمل حسب ما تقتضيه الرحمة أفضل من العمل حسب ما يقتضيه العدل، وهذا ليس بصحيح على العموم، بل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ونحن نذكر أمثلة مما تستعمل فيه هذه الجملة. أولا مدرس في مدرسة ليس كفءا في عمله، لا يحسن التدريس ولا يفيد تلاميذه، أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك، ولكنه كبير في السن ورب أسرة وفقير، فيقال الرحمة فوق العدل، أي أن العدل يقضي بالاستغناء عنه والرحمة تقضي ببقائه في عمله، وهذا صحيح. ولكن يجب هنا أن نطبق العدل لا الرحمة، فالعدل هنا فوق الرحمة، ذلك لأن الضرر الذي ينال التلاميذ من المدرس مع كثرة عددهم كل سنة يفوق الضرر الذي ينال المدرس وأسرته. ولأن المدرسة ليست ملجأ للإحسان يرتزق منها مع عدم كفاءته، بل هو يأخذ أجره في مقابل عمله، فما لم يحسن عمله لم يستحق أجره. وكونه رب أسرة وفقيرا يجعله يستحق الإحسان لا من المدرسة ولكن من معاهد الإحسان. ثانيا عامل ترام كمساري، تريد أن تشفق عليه فتعطيه ثمن التذكرة ولا تأخذها منه، لأن الرحمة فوق العدل، وهذا أيضا خطأ، لأن ثمن التذكرة ليس ملكك ولكن ملك الشركة، ولا يصح أن تحسن من مال غيرك إلا برضاه، فإذا أردت الإحسان فاعطه من مالك الخاص بعد أن تدفع ثمن التذكرة. ثالثا لص قبض عليه وهو ينتشل محفظة، فأخذ يستعطف الناس ويبكي ليفرج عنه، فيقولون الرحمة فوق العدل، وليس ذلك بصحيح، لأن معاقبة السارق من حق الأمة، فلا يملك العفو عنه بعض الأفراد. رابعا مسجون سجن ظلما وعدوانا يراد العفو عنه، فيقال الرحمة فوق العدل، وهو خطأ أيضا، لأن العدل يقتضي كذلك ألا يسجن، فالرحمة والعدل يتفقان في المطلب، وليست الرحمة فوق العدل. نعم في بعض المواضع يكون استعمال الجملة صحيحا، كما إذا كان لك دين على آخر فرحمته وتركت دينك أو أجلته حتى يوسر، فالعدل أن تأخذه، والرحمة أن تتركه أو تؤجله، والرحمة فوق العدل. وجملة القول أن الجملة صحيحة إذا كان الذي يرحم هو الذي يملك حق العدل، ثم هو يتنازل عن حقه في العدل ويرحم. أما الرحمة حيث يكون العدل من حق غيره فخطأ بين كما مثلنا.